بسم الله الرحمن الرحيم. قد ذكرنا قبل أن تقسيم بعضهم إلى بعض العبادات أنه إما أن يكون جاحدا أو يكون تكاسلا، وأن هذا التقسيم قلنا مبني على قول المرجئة. قد نبهنا بعض الإخوان أن هذا قد يستعمله بعض السلف، كنت أعرفه أيضا من السلف رضوان الله عليه من ذكر نحو هذا التقسيم، ولكن كان مرادنا أن حصر الكفر بالجحود هذا هو قول المرجئة، وأن يقال إنه يكفر إذا جحد وإذا لم يجحد لا يكفر بذلك، هذا قول المرجئة. فأهل السنة قد يكفرون بالعمل ولو لم يجحد، وذلك إذا امتنع ولم ينقاد ولم يلتزم. طيب، عندما نسأله، وأيضا تنبيه، قد تقدم معنا في درس أمس وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز به عن معرفة الحق، كنا نريد أن ننبه أن العجز عن معرفة الحق قد يكون لابتلاء من الله جل وعلا، فمن عجز عن معرفة الحق ليس معناه أنه فرط في اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن المجتهد قد يجتهد فيخطئ، فمن اجتهد وبحث المسألة وحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخطأ في المسألة لا يقال إنه مفرط في اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه العبارة عجز فيها عن معرفة الحق، إن أراد أنه عجز لأجل أنه قدم مقدمات عقلية أو أنه فرط ولم يبحث في المسألة فهذا صحيح، وإن أراد أنه عجز بعد البحث ويكون سبب عجز التفريط هذا فيه نظر، فقد يعجز المجتهد عن معرفة حق في مسألة ما مع حرصه على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم أيضا في مقدمة الكتاب عند ذكر أصول دعوة الرسل عليهم السلام أنه قال: ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك. يعني ترأيتم في أول الكتاب الصفحة الثانية بعد المقدمة عندكم: ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراك على التفصيل. ترون هذا أول كتاب: فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين. كنا نريد أن ننبه ونسينا أن بعضهم انتقد هذه العبارة، أولا حتى يفهم انتقاد في هذه العبارة، تعرفون أن الله جل وعلا وقد تقدم معنا كثيرا الذات هو الذات الإلهية مع صفاتها، وصفات الله جل وعلا لا تنفك عن الصفات عن ذات، الصفات الله جل لا تنفك عن الذات الإلهية، ولكن لا يجعل الصفة مستقلة عن الله، لا يجعل الصفة مستقلة عن الله حتى يقال إنها فاعلة أو تفعل كذا وكذا، هذا لا يجوز. ولذلك كفر علماء الإسلام من دعا الصفة وهو يعتقد استقلاليتها عن ذات الإله جل وعلا، فيقول: يا رحمة الله اغفر لي، يا كلام الله ارحمني، هذا كافر باتفاق المسلمين. إلى هنا أنتم معي؟ طيب، قول المصنف رحمه الله تعالى: فاقتضت رحمة العزيز العليم، رحمة هذا فاعل ليش؟ اقتضت، إذن أسند الفعل إلى الرحمة، هل يجوز هذا؟ ماذا؟ نعم، نعم الرحمة التي من صفات الله جل وعلا، هل يقال إنها تفعل؟ ما يرد في كلام بعض أهل العلم وفي كلام بعض الدعاة جاءت الحكمة، رأت الحكمة، رأت حكمة الله، هذا خطأ، هذا خطأ، بل يؤدي للكفر أن يقال جاءت الحكمة، رأت الحكمة، أرادت حكمة الله، هذا لا يجوز أن يقال به، لأنه يفهم من هذا استقلالية الصفة عن الله جل وعلا وأنها شيء مستقل تفعل وتأتي وتجيء، هذا لا يجوز. ولكن كلام المصنف رحمه الله تعالى، كلام الشارح إن شاء الله لا يرد هذا الانتقاد على هذا الانتقاد عليه، وذلك لأنه لم يجعل الرحمة فاعلة، وإنما جعل أنها اقتضت ذلك، ولذلك انظروا ماذا عبر، قال فاقتضت رحمة العزيز العليم أن بعث الرسل، أتى بأن وبعث الفعل أسند إلى من فاعله هو الله جل وعلا. لكن لو قال، انتبهوا فرق بين العبارتين، لو قال فاقتضت رحمة العزيز العليم بعث الرسل، ها هنا يرد الانتقاد، واضح؟ لو قال فاقتضت رحمة العزيز العليم بعث الرسل، هي التي اقتضت بعث الرسل، هنا يرد الانتقاد، ويفهم من كلامي أنه يجعل صفة مستقلة عن الله، لكن قوله هنا لا يفهم من ذلك، وذلك لأنه أسند الفعل إلى الله جل وعلا هو بعث الرسل، وقال إن سبب بعث الرسل هو رحمة الله جل وعلا، والأدلة في ذلك ظاهرة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والقرآن يؤيد ذلك أن سبب بعث الرسل هو رحمة الله جل وعلا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن هذا الانتقاد الذي ذكره بعضهم لا يرد على المصنف، ففرق بين أن يقول فاقتضت رحمة العزيز العليم بعث الرسل، وفرق بين هذه العبارة فاقتضت رحمة العزيز أن بعث الرسل إليه معرفين، هذه العبارة جائزة لأنه لم يجعل الصفة فاعلة، وإنما الله هو الفاعل، هو الذي بعث الرسل، ولكن سبب بعثه للرسل هو رحمة الله جل وعلا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيبون وصلنا يا إخوان، إن شاء الله واضح ما تقدم، واضح صعب العظيم، طيبون وصلنا، آي بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون، ثم خلف من بعدهم خلف، خلف سكن، لأنه كان تقدم معنا إذا سكن يكون هؤلاء الخلف المذمومون الذين هم ما أحسنوا اتباع السلف رضوان الله عليهم، أي لم يتبعوهم بإحسان. قال ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في حديث أبي هريرة ستفترق أمتي على 73 فرقة، ولكن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك هل معنى ذلك أن هذا الأمر جائز؟ عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة، هل معنى ذلك أن هذا جائز؟ لماذا؟ كيف؟ أحسن. الذي أريد أن أنبه هنا ما يوجد إشكال في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر أنه سيقع، مع أن هذا الذي سيقع محرم في شريعته، هل معنى ذلك أنه تجويز لهذا؟ ليس الأمر كذلك، وإنما حكاية عن شيء يقع، وهذا هو عين القدر، فيجب وقوع هذا الشيء، وأنه لا بد من الافتراق بين هذه الأمة، لكنه لا يجوز اتباع هذا الأمر. وقد تقدم معنا في التائية أن عقيدة أهل السنة في القدر أنه يحتج به، أنه يؤمن به ولا يحتج به، وهذا هو عقيدة أهل السنة في الأحاديث التي يقنع سبب الناس تقع، فإنه لا يجوز احتجاج أن الشخص يأتي بالافتراق ويأتي بالتفرق ويقول الناس قد أخبر بذلك، كما أنه لا يجوز للشخص أنه ينكر هذا ويحاول أنه ينكر هذا ويقول لا الأمة ما تفترق، هذا لا يجوز له، لأنه عدم يكون عدم إيمان بقضاء الله وقدره، هذا أمر سيقع ولا شك من وقوعه، ولكن المسلم عليه أن يمتثل أوامر الله جل وعلا وأن يترك الافتراق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال: فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه الطائف المنصورة، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. عندما أسأله ما الفرق بين المخذل والمخالف، ما الفرق عندك؟ أحسن، المخذل من الداخل والمخالف من الخارج. ولذلك تأملوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المخذل، وذلك لأن الضرر إذا كان حاصلا لهذه الطائفة فإن أغلبه يكون من كان في الصف في الداخل، مع أن هذا الضرر منتفي لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ولكن لو أمكن حصول الضرر لهم فإنه يأتي من جهة المخذل ووطأته أشد من المخالف، وذلك لأن أصحاب الصف متفقون على أن ذلك مخالف وليس منهم فلا يتغررون به، ولكن الذي في الصف قد يتغرر به بعض الناس ظن منهم أنه على الحق، ويحصل بذلك شيء من الأذى للضرر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك الضرر، ولكن الأذى بلا شك حاصل، لن يضروكم إلا أذى. وقد استنبط ذلك بعض أهل العلم من تقديم التخذيل على أن المخذل وطأته أشد من المخالف ويحصل به أذى، فيقول إن فلان كان معهم ومع ذلك ترك منهجهم وترك دينهم، ويشوه بذلك صورتهم أمام الناس أنه لو كان حقا لبقي معهم فلان ولبقي معهم فلان. فذلك كان الكفار في زمن النبوة يحاولون اختطاف الصحابة رضوان الله عليهم، ويتمنون أن يوجد من يرتد عن دين الله جل وعلا حتى يذموا به دين الإسلام، ويقول إن فلانا كان معهم وآمن بدين محمد ثم بعد ذلك ترك. وهذا أمر يفعله أيضا كثير من الحزبيين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وممن قام بهذا الحق، هكذا عندكم صح، وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي رحمه الله تعالى. أزدي هي نسبة إلى قبيلة من اليمن. قال الطحاوي إلى طحا مكان في العراق: تغمد الله برحمته بعد 200، فإن مولده 39 و200، ووفاته 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، فأخبر أي إمام الطحاوي رحمه الله عما كان عليه السلف، تقول أي على حسب ظنه، عما كان عليه السلف تقول أي على حسب ظنه واعتقاده، أي على حسب ظنه واعتقاده، وإلا ففي الكتاب مسائل انتقد عليها، وإلا ففي الكتاب مسائل انتقد عليها أو انتقد عليه، كتاب مسائل انتقد عليه. قال: فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري، لأنه الطحاوي في مقدمة كتابه قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف وأبي عبد الله محمد الحسن وما يعتقدون به من أصول الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال محمد بن حسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. ترضي هل يجوز لغير الصحابة هكذا إطلاقا ولا بشرط؟ ها؟ أعد.
إذا كان
إذا كان من باب الدعاء أحسنت، أما ترضي الأصحاب فهو من باب الخبر أن الله رضي عنهم، وأما المتأخر فهو من باب الدعاء أن الله جل وعلا يدعي الشخص أن الله جل يرضى عن فلان فيقول رضي الله عنه. هذا الشرط الأول. وشرط الثاني أحسنت أن لا يكون ذلك شعارا، فلا يعني يستعمل الشخص دائما رضي الله عنه رضي الله عنه المتأخرين، فإنه هذا صار من شعار أهل البدع أنهم يذكرون في بعض من يعظمونه رضي الله عنه. وأهل السنة في زمنهم ما وجد من كان ديدنه هكذا أن يقول في من يحبه في من يعظم من الأئمة رضي الله عنه رضي الله عنه نحو ذلك. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض كتبه أن هذا صار اصطلاحا لعلماء في الصحابة رضوان الله عليهم، حتى قال إذا قيل فلان رضي الله عنه مباشرة يظن الشخص أن هذا من الصحابة أن هذا من الصحابة. قال ويدينون به رب العالمين. مرة أذكر أن مدرسا كان يذكر قول عائشة رضي الله عنها أن أنكرت على من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة البالغة إذا مرت أمام المصلي تبطل به صلاته، فعائشة كما معلوم عندكم أنكرت على ذلك. وابن القيم رحمه الله له كلام في الرد على مقالة عائشة رضي الله عنها، وذكر أنه قال باحترام يا أم يعني ما كنت أنت مارا وإنما كنت جالسا. مدرس ذا قال ابن القيم رضي الله عنه قال في الرد على عائشة، قال أحد الطلاب لماذا ما ذهب إليه ويقول أمامه ويقول أمامه هذا الذي يقوله. قال وكلما بعد العهد وكلما بعد العهد ويدينون به رب العالمين. تقول قال الشيخ محمد بن مانع ومن أئمة الدعوة، لأن كلام الشارح هنا يفهم منه أن هذه العقيدة التي ذكرها عقيدة الطحاوي وصاحبيه. قال الشيخ محمد مانع اعلم أن ما ذكره المصنف في هذه العقيدة ليس مختصا بهؤلاء الأئمة المذكورين فقط. قال الشيخ محمد بن مانع اعلم أن ما ذكره المصنف رحمه الله في هذه العقيدة ليس مختصا بهؤلاء الأئمة المذكورين فقط، ليس مختصا بهؤلاء الأئمة المذكورين فقط وحنيف صاحبي، فإن أهل السنة والجماعة من الأولين والآخرين عقيدتهم واحدة، فإن أهل السنة والجماعة من الأولين والآخرين عقيدتهم واحدة عقيدتهم واحدة، لأنهم معتصمون بالكتاب والسنة لأنهم معتصمون بالكتاب والسنة. فتنبه نقطة نقطة فتنبه يعني لا تظن أن هذه عقيدة خاصة فقط لأبي حنيفة صاحبي، هذه عقيدة جميع أهل السنة إلا من تقد عليك ما سيأتي. قال المصنف رحمه الله تعليقات الأثرية على الطحاوية صفحة 5 له تعليقات جميلة على الطحاوي رحمه الله. قال ولما بعد وكلما بعد العهد أي عهد النبوة زمن النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت البدع. قد شرح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد العاشر الذي يريد يرجع إليها المجلد العاشر صفحة 54 و300 إلى نحو 10 صفحات، مجلد العاشر صفحة 354 أنه شرح كيف ظهرت البدع بعد بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ذكر أنه لم يكن في زمن عليه وسلم بدعة ولا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر ولا في زمن عثمان ولا في زمن علي، يعني في ذاك الزمن في زمن عثمان بدأت البدعة. وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله كيف بدأت وأي بدعة كانت أول الأول وما سببها ثم ما هي البدعة الثانية ثم ثالثة، وكلام طوله 10 صفحات. الذي يريد أن يعرف كيف ظهرت البدعة في المسلمين يرجع إلى هذا المرجع. قال المصنف رحمه الله تعالى وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل. كثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا. قال والذين سموا التأويل هم أهل الكلام، التأويل التحريف هم أهل الكلام، ولذلك لأنهم أحدثوا قسما ثالثا قالوا هو من أقسام التأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره، لكن إذا كان بدليل فيقبل، وإذا لم يكن بدليل هنا الكلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتعطيل، بين التحريف والتأويل، ما الفرق بينهما؟ عندما نسأل، لأن هذه واضح إن شاء الله. إيش الفرق أولا بين التحريف والتأويل؟ هل بينهما تباين؟ عموم خصوص مطلق؟ عموم خصوص وجهي؟ هل أحدهما عام من الآخر؟ لا، ها؟ أحسنت، أحدهما عام من الآخر، إذن بينهما عموم خصوص إيش؟ مطلق. التأويل أعم من التحريف، لأن التأويل قد يكون بمعنى التفسير، وقد يكون بمعنى الحقيقة، وقد يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، وقد يكون صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، وهذا الأخير هو الذي يقال له إيش؟ تحريف. إذن التحريف هو جزء من التأويل، واضح؟ التحريف هو جزء من التأويل. قال: وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمل اللفظ في الجملة تأويلا وإن لم يكن ثم قرينة، يسمى تأويل نعم، لكن وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك. هنا ماذا يقال؟ هذا هو التحريف. قال: ومن هنا، هنا أي تقول أي تأويل اللفظ بدون دليل، من هنا تقول أي تأويل اللفظ بدون دليل، أن يصرف هذا عن ظاهره بدون أي قرينة، بدون أي دليل، ومن هنا حصل الفساد. نعم، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق فصلا كاملا في بيان أن التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهر بدون التأويل هو أصل خراب الدين والدنيا، حتى ذكرنا أن البلية التي حصل لأهل الكتابين هو التأويل، وأنه ما عاند معاند على الأنبياء إلا بسبب هذا التأويل. وكذلك شيخ الألباني رحمه الله في أول مختصر العلو له كلام جميل في التأويل الذي هو بهذا المعنى، بدون تأويل أو بدون دليل. قالوا: بنظري أن التأويل، بنظري القاصر أن التأويل ضرره أعظم من غيره، هو التأويل الذي يتأويل الله بدون دليل، في أوائل مختصر العلو. قالوا: من هنا حصل الفساد، فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لم يهتدي الفرق بينهما. بلا شك لو قالوا هذا التحريف من يقبل منهم؟ حس يقبل منهم، لكن قلنا هذا تأويل، وجاء ربك، يقولون وجاء أمره، هذا تأويل أول، يجب تأويل أسماء الصفات، فيقولون التأويل حتى يقبل أمام الناس، فإذا قيل الناس كلهم سيقبلون، يقولون عن هذا تأويل، تأويل ما في شيء. لكن لو قالوا التحريف هل يقبل منهم أحد؟ سيقولون يعني كل أحد سيرد عليهم. قال المصنف رحمه الله: فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب. إيش عندكم أنتم؟ الشغب صح؟ هذا خطأ، والشغب إسكان الغين. قال ابن المنظور في لسان العرب: الشغب بسكون الغين تهيج الشر والفتنة والخصام، ولكن العوام يفتحونه فيقولون الشغب، وهذا لحن العوام. قال: الشغب، هذه اللغة، شغب يشغب شغبا، وأما الشغب فهو من ألحان العوام كما في لسان العرب الأول 405، الأول 405. قال: وكثر الكلام والشغب في تهيج الشر والفتنة والخصام. قال يعني أنهم أولئك كثر الكلام في هذا الباب، لأن يؤولونه ويأتون بأدلة ليس بأدلة ويناقش في هذا. قال: وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين، وخوضهم في الكلام، في الكلام المذموم، علم الكلام الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه، علم الكلام، والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال: فإن معنى الآية يشملهم، ذكر هذا الشوكاني في فتح القدير المجلد الثاني 146، المجلد الثاني 146، ذكر أن في الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة، فإن معنى الآية يشمل مجالسة المبتدعة، كما أنه لا يجوز أن يجالس مع الذين يخوضون في آياتنا، كذلك لا يجوز أن يجالس مع أهل البدع الذين يتلاعبون بكتابه ويفسرون بأهوائهم الضالة. وله كلام في هذا، وذكر أن هذا قال شيء لمسناه في عصرنا، قال كم رأينا من أناس يجالس أهل الأهواء يجعل نفسه أنه أعلم منهم وأنه ما سيتأثر بهم حتى تأثر بهم، إذن فلا يجوز المجالسة معهم. قال المصنف رحمه الله: وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. هذا لابد من الانتباه أن التحريف والانحراف ليس حكمه واحدا، قد يكون كفرا وقد يكون معصية وقد يكون فسقا وقد يكون خطأ. أظن جاء الوقت صح؟ كم بقي؟ بقي وقت؟ ها؟ دقيقة، تحتاج شرح، هذا تحتاج إلى وقت أكثر من هذا. إن شاء الله سيأتي من أقضى إلى هنا.